بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 30 من شهر شعبان لعام 1439، والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وننبه إخواننا أنه سوف يتم بث هذا البرنامج في 14 في رمضان. ومعنا في هذه الحلقة الجديدة عدة أسئلة. السؤال الأول، شيخنا بارك الله فيكم، ورد من مصر من الأخت أم أنس، تقول: هل علي إثم إن طلبت الطلاق من زوجي بسبب سفره وبعده عني مع خوفي على نفس الفتنة وعدم طاقتي لذلك مع كوني طلبت منه أخذي معه وهو قادر ماديا على ذلك لكنه متكاسل؟ أود من فضيلتكم إسداء نصيحة لي وله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فأختنا أم أنس تسأل عن حكم طلبها الطلاق من زوجها إذا غاب الزوج غيبة طويلة تؤدي إلى فتنتها، فهل يجوز لها أن تطلب الطلاق؟ الجواب: حق المعاشرة الجسدية والاستمتاع الجنسي حق مشترك بين الزوج وزوجته، وهو من الحقوق العظيمة التي أولاها الإسلام عناية عظيمة. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في محكم كتابه: قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيح أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشها فأبت فبات غضبان باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. هذا الحق للزوج وللزوجة مثل هذا الحق تماما. قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ومعلوم أن من الفوائد العظيمة ومن الحكم الجليلة ومن المنافع المباركة في مسألة الزواج الإعفاف للزوج وللزوجة، وعليه فعلى الرجل أن لا يفتن المرأة في دينها وأن يراعي هذا الحق. ولهذا قرر الفقهاء والعلماء أن المرأة لو تزوجت رجلا فوجدته عنينا أي ليس له شهوة فإنها إن شاءت رفعت أمرها إلى القاضي، وإذا رفعت أمرها إلى القاضي طلقها القاضي إذا كانت ترغب في ذلك، لأن هذا الحق إنما هو لها. ومن هنا قال العلماء: لا ينبغي للرجل أن يغيب عن امرأته غيبة وفترة طويلة تؤدي تلك الفترة إلى التقصير في حقها. بعض العلماء قدروا بأربعة أشهر وبعضهم قدروا بستة أشهر، المهم طالما أن المرأة تتضرر بطول هذه الفترة فإن الزوج يجب عليه وينبغي عليه أن يلبي طلبها. فإن أذنت له المرأة فالحمد لله، فأختنا السائلة لو أذنت لهذا الرجل بالغيبة الطويلة فالحمد لله، وأما إذا لم تأذن له وأرادت هذا الحق فهو لها، فإما أن يلبي هذا الحق وإما أن يطلقها. لا يطلب دنيا ويعرض امرأته للفتن، لأن هذا الحق حق عظيم والإسلام قد أولاه. والإنسان لا يقول بأن هذه المسائل فيها خجل وفيها حياء وفيها كذا، إن الله لا يستحي من الحق، هذه المرأة لها حق في المعاشرة، فإذا لم يقم به هذا الحق الزوج ورفعت أمرها إلى القاضي طلقها القاضي. ف
فننصح هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل في زوجته، وليس كل شيء هو أن يطلب دنيا، خصوصا والأخت تقول بأن الرجل قادر على أن يأخذها، لكن ربما أنقص ذلك من راتبه أو أنقص ذلك من ماله. فنقول ولو كان الإنسان ينزل ويعود إلى بلده ليعف امرأته هذا أفضل، ويقتصر ويقتنع ويكتفي بالرزق القليل. أما إذا سمحت الزوجة وأذنت الزوجة بذلك فإن هذا إن شاء الله لا بأس به ولا حرج. على كل حاصل الجواب، إذا لم يكن بين الزوج والزوجة مصالحة في هذا وتفاهم في هذا، وطلبت المرأة من زوجها أن يأخذها معه في سفر أو ينزل إليها بعد المدة المقررة شرعا وإلى فتنت في دينها، فإن أبى الزوج ذلك من حق المرأة أن تطلب الطلاق ولا تتعرض للفتن، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من بني سويف من الأخت دعاء، تقول ماتت صديقة لي ولها ابنة، وقد أوصتني قبل وفاتها أن أتزوج زوجها بعد موتها حتى تطمئن على تربية ابنتها معي، ولكني الآن مخطوبة لآخر، فهل يلزمني فسخ الخطبة وتنفيذ وصيتها أم لا؟ وهل يلحقني إثم إن لم أنفذ هذه الوصية؟
الحمد لله رب العالمين، لا يلزمها تلك الوصية، بل إذا كانت مخطوبة استمرت في خطبتها، ولا يلزم هذه الوصية أن توصي صديقتها لا بأن تتزوج زوجها بعدما تموت حفاظا على ابنتها، وعليها أن تقوم برعاية البنت ومراعاتها والسؤال عنها وخدمتها وغير ذلك والقيام على رعايتها، ولا يلزم أن تطلب فسخ الخطبة من خطيبها أو تفسخ الخطبة من خطيبها. فخطيبها طالما أنها ركنت إليه وركن إليها وهما في الطريق إلى الزواج تلزم ذلك، وليس عليها إثم إن لم تنفذ وصية صديقتها، لأنها ليست وصية ملزمة وليست وصية يجب عليها تنفيذها، وطالما أنها لا يلزمها ذلك فلا تأثم وتبقى مع خطيبها، وفي نفس الوقت تقوم على رعاية ابنة صديقتها بحسب استطاعتها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ محمد، يقول يستدل بعض من يجوز السب والاستهزاء بخلقة الإنسان كما يفعل رسلان وأتباعه ببعض الأدلة، كقوله تعالى فمثله كمثل الكلب، وقوله كمثل الحمار يحمل أسفارا، وفي الحديث رجل يقال له ذو اليدين، ووصف الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد اتق الله يا محمد أنه مشرف الوجنتين غائر العينين إلى آخر ذلك، فكيف نرد عليه وكيف نوجه هذه الأدلة؟ أحسن الله إليك.
الحمد لله رب العالمين. ينبغي على الإنسان العالم وطالب العلم في الجرح والتعديل أن يكون ذا علم وأن يكون ذا ورع وأن يكون قدوة في ذلك وأن يكون على طريقة السلف ومنهجهم في الجرح والتعديل. فإذا كنا نقتدي بالسلف في العلم فلابد أن نقتدي بالسلف أيضا في العمل والتطبيق الواقعي. هذه الأدلة التي ذكروها ليست أدلة في الباب أبدا على الإطلاق، فهذا شيء، والاستهزاء والسخرية والسب شيء آخر. فلم يكن السلف الصالح رحمهم الله تعالى على هذا الأمر أبدا، إنما كانوا يتكلمون في الأشخاص في الطوائف في الفرق بعلم وعدل، يتكلمون بعلم، يركزون على المخالفة، المخالفة العقدية، المخالفة التعبدية، المخالفة المسلكية، أيا كانت المخالفة، ويردون عليها بالأدلة الشرعية. والله عز وجل قد ذكر ذلك في محكم كتابه ورد على اليهود ورد على النصارى، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كذلك في الرد على المخالفين، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يسخر من أبدان أحد ولا من هيئة أحد، وكذلك السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ولأن الذي يتكلم في الجرح والتعديل لا يريد غلق الباب أمام الناس في العودة إلى الله عز وجل، وربما يكون بعض الناس فتنة وهو يتكلم في حق، لكن لما لم يسلك المسلك الحق ربما كان فتنة لبعض الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن منكم منفرين، وينبغي على الإنسان أن يعلم الناس بما بينه الله عز وجل في كتابه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هناك حكمة وهناك موعظة، حينما يستمع المخالف لهذا الكلام ويجد من ينتقده يتكلم به ويسخر به، يسخر من قصره ويسخر أو يسخر من طوله، يسخر من سواده أو يسخر من عوره أو يسخر من كذا، فإن ذلك يغلق الباب ربما أمامه للاستجابة إلى الحق، فيكون هذا الشخص قد أدى إلى فتنة هذا المخالف وسد الباب أمامه. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الإنسان لا يعاب على خلقة الله سبحانه وتعالى، وهل يرد على الإنسان لكونه قصيرا أو لكونه طويلا، وما حيثية هذا وما مناط ذلك في الرد على المخالف؟ أليس صاحب الحق قد يكون أسودا؟ أليس صاحب الحق قد يكون أعرجا؟ أليس صاحب الحق قد يكون أعورا؟ ولك أنت أيها الساب بالشتم المستهزئ، لك أيضا ربما من النقائص ما لك في هيئتك، وللمخالف أن يرد عليك بمثل ما قلت له، وبالتالي يخرج الأمر عن النطاق العلمي. لهذا فكان منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى التركيز على هذا، على المخالفة. هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر كتابا حافلا منهاج السنة، وهو يرد على الرافضي وما وقف عند صفته الشخصية، لا طول ولا قصر ولا سواد ولا بياض ولا عور ولا غير ذلك، إنما وقف عند المخالفات ورد عليها بالكتاب والسنة. وإنما هذه حيلة الضعيف، وهذه حيلة المفلس، وهذه حيلة من لا يتقن العلم ولا معرفة أدلته. أما هذه الأدلة ذكروها فليس في بابها. رجل خارجي وصفه الراوث قال: مسرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس. وصف جاء رجل طويل ورأى جاء رجل قصير، لكن استهزأ به لقصره، استهزأ به لأنه غائر العينين، استهزأ به لأنه مسرف الوجنتين، وما ذنبه في هذا؟ طيب إنما النبي صلى الله عليه وسلم إنما حضر من الخوارج بأفعالهم. قال صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. تكلم النبي عن أوصاف الخوارج التي بها ضلوا، ليست الأوصاف الشخصية التي عليها خلقوا. وما ذنب الإنسان أن يخلق على صفة معينة؟ وإلا لعبنا أئمة الإسلام، ولاشترطنا في العالم أن يكون جميلا، أن يكون وسيما، ذا عينين خضراوتين وشعر أصفر وغير ذلك. إن لم يكن كذلك لم يقبل جرحه ولا تعديله. ما هذا الهراء وما هذا العبث الذي يلجأ إليه أناس ثم يلجأون إلى القرآن وإلى السنة، يقولون: الله ذكر الكلب في القرآن وذكر الحمار في القرآن وسب أقواما بأنهم كذا وكذا. تلك أوصاف، أي مثلهم في البلادة كمثل الحمار، مثلهم في كذا كمثل الكلب، مثل كما ضرب الله الأمثال في القرآن، ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل، أمثال مثل ذلك مثل كذا. ما علاقة هذا بالاستهزاء بعينيه والاستهزاء بيديه والاستهزاء برجليه؟ أما الرجل الذي كان يقال له ذو اليدين، فإن العلماء بوبوا على هذا بذكر ذلك إذا كان الإنسان لا يعرف به ولا يؤثر ذلك فيه ولا يغضبه. فرجل اشتهر فيقال مثلا: الرجل محمد الأسمر، هو رجل أسود وعرف في الناس بهذا، أو فلان الأعشى، أو فلان الأعمى، أو فلان ذو اليدين ومن بيطون في يدي، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. هذه أوصاف يعرف الناس بها ولا يتأذون بها، هذا ما استدل به. فهل في هذا أن أقول أنا كيت وكيت، يا رجل يا من كذا ويا من كذا؟ لا أبدا، لم يكن هذا منهج السلف. وكتب الجرح والتعديل كتب حافلة بالأوصاف التي ينتقد الشخص من أجلها، وهي الأوصاف التي تحصل بها الضلال، الأوصاف التي يحصل بها الوصف بالبدعة. وأما الوصف الشخصي فلا يحصل وصف الإنسان بسببه ببدعة أو ضلال. قال الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمنعم عليهم قوم جمعوا بين العلم والعمل، والمغضوب عليهم قوم عندهم علم ولم يكن عندهم عمل، والضالون قوم عندهم عمل على غير علم وبصيرة. هذه الأوصاف التي بها يذم الإنسان أو يمدح الإنسان. أما وصف الإنسان بالأوصاف الجسدية فذاك شيء لا يعرفه السلف، وأريد أفتش الواحد لشيخه إذا وقع في شيء من ذلك عن وصف في كتاب أو ذكر من عالم من العلماء، فإنكم لو أتيتم بعالم أو بعالمين أو بثلاثة فإن الحجة فيما عليه السلف وفيما قرره السلف وبما جاء في كتاب الله وبما في سنة رسول الله لا ما زل به عالم من العلماء. لهذا نقول على الإنسان أن ينتقد الناس بالأوصاف التي رتب عليها الشارع الذم والمدح. ولهذا شيخ الإسلام رحمة الله عليك ذكر في بعض مصنفاته أن هذه الأوصاف جاء به القرآن والسنة: الإسلام، الإيمان، السنة، البدعة، البر، التقوى، الكفر، الشرك، الإيمان. هذه أوصاف مدح الله عز وجل أصحابا وصفوا بها أو ذم أناسا وصفوا بها. قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أما ذكر الأوصاف فهذا ليس من منهج السلف وليس هذا من طريقة السلف، وكما قلنا هذه الطريقة فتنة للمخالف، وينبغي على المتكلم في الجرح والتعديل أن يكون حريصا على الخلق وعلى دعوتهم إلى الله وعلى دعوتهم إلى كتاب الله. يتمنى أن يعود المخالف إلى الكتاب وإلى السنة، يتمنى أن يتوب المخالف عما هو عليه، وليس يقصد أن يسد الباب أمام الناس. ولهذا جاءت مرغبات القرآن وجاءت مرغبات السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا تطبيقا عمليا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ محمد من المنصورة له سؤال آخر يقول: ما معنى تقليد الهدي والإشعار للهدي عند الإحرام؟
الحمد لله رب العالمين. الهدي ويكون من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها، جاءت السنة بأن الإنسان له أن يبعث بالهدي إلى مكة ولو كان حلالا ولو لم يكن محرما، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبعث بالهدي إلى مكة. وحينئذ فالسنة هي إشعار الإبل وتقليد الأغنام. الإشعار هو أن يأتي إلى صفحة ثنامه وكذا فيجرحه جرحا بسيطا لا يؤذيه حتى يعلم أن هذا يراد به البيت. كذلك أيضا التقليد هو أن يربط في عنق بهيمة الأنعام شيئا، يربط شيئا. والعلماء قالوا الأولى بالأغنام القلائد، يعني أن يعلق في أعناقها شيئا ولا يأتي إلى إشعارها، والأولى في الإبل الإشعار لأن الإبل تتحمل مثل هذا. هذا معنى الهدي والإشعار. فالإشعار جرح يكون في ثنام البعير، والتقليد شيء يعلق في العنق. هذه السنة لمن بعث بهدي إلى مكة، وكذلك لو أخذ هديه معه إلى مكة وكان محرما كذلك فالسنة أن يفعل هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السعودية من الأخ أحمد يقول: هل المأموم يستعيذ في الصلاة الجهرية بعد دعاء الاستفتاح أم عندما يشرع في قراءة الفاتحة عند سكوت الإمام بعد قراءته للفاتحة؟
الحمد لله رب العالمين. الاستعاذة إنما تكون عند قراءة القرآن. قال سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن، يعني فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعليه فإذا استفتح خلف الإمام فوز، حتى إذا فرغ الإمام من الفاتحة وشرع وفي قراءتها استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ الفاتحة لقوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من ضمياط من الأخ أحمد يقول: هناك إقبال من بعض الغلمان والشباب على المساجد ولله الحمد، ولكن بعضهم يريد أن يؤذن ويكون هذا أكبر همه، فكيف نتعامل معهم؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا الصبي مميزا صح أذانه بل صحت إمامته. وإذا كان هؤلاء الصغار عنده 7 سنوات 10 سنوات عنده 12 عاما وأتى المسجد وهو متعلق بالأذان ويرغب فيه بل ربما أتى المسجد من أجل الأذان، هذا مثل هذا لا نصده. وهؤلاء صغار نبدأ معهم بالترغيب، واليوم يطلب الأذان وغدا إن شاء الله تستقر فضيلة الصلاة في قلبه ويكون حريصا على أجر والثواب. هذه مسألة. المسألة الثانية أنك إلا مثى في الغلام هذا أوصيت بتقوى الله وأوصيت بالإخلاص وتقول له أنت ستؤذن، ولكن اعلم أنك مأجور على هذا الأذان إذا كان لوجه الله سبحانه وتعالى، فعلمه الإخلاص وعلمه الاتباع فتكون قد جمعت بين الأمرين. ومعلوم أن الصغير بالترغيب قد يتعلق بالطاعة، واليوم هو يؤذن يرغب في الأذان من أجل الأذان، وغدا إن شاء الله سوف يكون من أعمدة المسجد. نسأل الله أن يصلح أبناءنا وأولادنا وأبناء المسلمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أخت رمزت نفسها بنون ميم، تقول: هل يجوز لي طلب الطلاق من الزوج الذي اتهمني في عرضي مع صبري عليه، مع العلم أنه أدخل مصحة نفسية وتحسنت حالته شيئا ما، ولكنه سرعان ما عاد إلى اتهامي في عرضي أمام الناس، وأنا أريد تربية أبنائي ولا أريد أن أرجع بيته مرة ثانية، والأبناء يريدون الحياة معه، فبماذا تنصحونني؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين. هذا الزوج إما أن يكون مريضا وإما أن يكون سليما صحيحا. إن كان مريضا مرضا نفسيا فإنه قد لا يملك تصرفه وقد لا يحسن التصرف، وعليه فقد يكون الاتهام للزوجة، قد يكون الاتهام لك في حالة مرضه النفسي التي لا يعي، ثم إذا هدأ رجع إلى رشده. فإن كان الأمر كذلك يا أختاه اصبري من أجل زوجك ومن أجل أولادك حتى لا تطلب الطلاق فيحصل بذلك فرقة ويدفع الأولاد الثمن. أما إذا كان الزوج سليما صحيحا وقد اتهمك في عرضك فإنه يكون قاذفا بذلك، وعليه فانصحي له وعالجيه. فإن أبى إلا أن يستمر على هذا دائما وطلبت الطلاق فلا حرج عليك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: ما هي نصيحتكم لزوجتي التي تسيء المعاملة لي ولأولادها بصوتها العالي المزعج وصراخها الدائم على أي شيء، فقد يئس الأولاد من الحياة معها مع العلم أنها امرأة مصلية صوامة قوامة لليل، ما نصيحتكم لي وللزوجة وللأولاد؟
الحمد لله رب العالمين. الحقيقة أنا أعجب سواء من زوج صالح أو من زوجة صالحة، ثم مع صلاح الزوج أو الزوجة لا يكون هناك صلاح في التصرفات. يظن بعض الناس أن الصلاح إنما في اعتقاد سليم صحيح وفي عبادة يواظب الإنسان عليها ولا يلتفت إلى الأخلاق والمعاملة، وهذا نقص كبير. فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر ما يتعلق بالأخلاق والمعاملة في كتابه، فعندنا صور تتضمن آدابا وأخلاقا مثل صورة الحجرات التي بدأ الله عز وجل بالأدب معه بالأدب مع رسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، والتي أمر أيضا فيها بالأدب بين الخلق حتى في حال القتال، قال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أخلاق الفاضلة في التعامل مع الناس: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، إلى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أخلاق فاضلة ومعاملات سامية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على أرض الواقع قدوة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقي صلى الله عليه وسلم، سئلت عن ماذا؟ عن عقيدته، سئلت عن خلقي صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: يا بني أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فينبغي على الصالح أن يلتفت إلى مثل هذا، لسما أيضا طالب العلم وطلبة العلم، فلا ينبغي الإنسان أن يقوم إلى الصلاة إذا سمع منادي الصلاة ويقف في الصف الأول ويصف قدميه بين يدي الله في الصف الأول، وهذا شيء طيب، حتى إذا فرغ من صلاته وخرج إلى الشارع إذا به على الفحشاء والمنكر. والله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكيف يصلي الإنسان وهو على الفحشاء والمنكر؟ فليتق الله عز وجل الزوج ولتتقي الله عز وجل الزوجة، وهذه المرأة صاحبة الصوت المرتفع مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق، فما كان رفق بشيء إلا زانة، كما جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ما كان رفق بشيء إلا زانة، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانة. فعلى المرأة أن ترفق بأولادها وأن ترفق بزوجها وأن تطلب من الله عز وجل أن يجمل خلقها وأن يحسن خلقها، وعلى الأولاد أن يصبروا على أمهم وأن يتحملوا منها ذلك، ولكن عليهم النصيحة، والزوج كذلك عليه أن يداوم النصيحة. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لمحب ويرضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من طلقة من الأخ طه، يقول إن تشغيل المراوح في المسجد يسبب لي ضررا، فهل يعد هذا عذرا لي للتخلف عن الصلاة في المسجد وأداء الصلاة في بيتي؟
الحمد لله رب العالمين. الجواب عن هذا السؤال فيه تفصيل. أولا، إذا كان هناك مساجد أخرى ليس فيها مراوح ولا شيء يؤذيك فاذهب إليه. الأمر الثاني، إذا لم يكن إلا هذا المسجد فبإمكانك أن تقف في مكان لا تتأذى فيه ولا يوجد فيه مروحة، أو تغلق هذه المروحة وتستأذي الناس في ذلك. أما إذا لم يستجب لك أحد وليس إلا هذا المسجد والضرر غالب على ظنك أو متحقق، فحينئذ يكون هذا من أعذار ترك الجماعة. لكن اتق الله عز وجل، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من البحر الأحمر من الأخ حسام، يقول هل يجوز اقتناء أسماك الزينة في البيت للتربية؟
الحمد لله رب العالمين، لا حرج ولا بأس باقتناء أسماك الزينة وطيور الزينة، فطالما أنها أي الطيور تطعم وتراعى فلا بأس ولا حرج بذلك، فلا يجوز تعذيب الطيور ولا الحيوانات، لكن إذا كان على وجه فيه زينة تبهج النفس وتشرح الصدر فلا حرج ولا بأس إن شاء الله. وقد عاتب النبي صلى الله عليه وسلم المرأة حينما حبست الهرة إذ لم تطعمها ولم تسقها أما مع الإطعام وغير ذلك فيجوز حبس الطير للزينة، وكذلك الأسماك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يسأل يقول إحدى الأخوات تسأل حينما كنت متزوجة بأحد الإخوة كنت أشتري الأكل والملابس والأدوية من نقودي، وهو قد اشترى سيارة وبقعة من الأرض من نقوده، ثم عند الطلاق الثالث وافقنا أنه يفقد السيارة والأرض لنفسه ويعطيني مبلغا من المال، لكنه بعد مدة قال أنه سيعطيني مبلغا أقل منه، فهل يجوز لي أن أتحاكم إلى المحكمة الروسية لتقسيم أموالنا؟
الحمد لله رب العالمين. عليك أولا أن تلجئي إلى من يصلح بينكما قبل اللجوء إلى هذه المحكمة، فإن عجزت وسلكت كل الطرق ولم يبق إلا رفع أمره إلى المحكمة والمحكمة ستأتي لك بحقك، فيجوز الإنسان أن يأتي الكافر ليأتي بحقه من المسلم إذا لم يكن له طريق إلى ذلك، فنوع المعاملة هذا جائز طالما أنه ليس يتعارض مع كتاب الله ولا مع سنة رسول الله. أما إذا كانت المحكمة تحكم غير شرع الله وأنا أعلم ذلك فلا يجوز التحاكم إليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من روسيا، السائل يسأل عن حكم من لم يقبل حكم عالم من العلماء في تبديعه لبعض من ينتسب إلى السنة لعدم وجود دليل في كلامه، وهل يبدع الإنسان إذا لم يقبل قول العالم؟
الحمد لله رب العالمين. التبديع حكم شرعي يقوم به العلماء الراسخون العالمون، كما ذكر العلماء بأن الجرح إنما يقبل من عالم به إذا كان الجرح مفسرا. إذا لابد من أمرين، الأمر الأول أن يصدر هذا من عالم به، والأمر الثاني أن يوافق كلام العالم الدليل الشرعي. فإذا جرح العالم كان جرحه مفسرا فإنه يقبل طالما أنه وافق الدليل، لكن لو أن عالما جرح إنسانا على السنة بغير دليل فإن كلامه لا يقبل، لأن الحكم من الصادر من العالم كالفتية الصادرة من العالم في الحلال والحرام. هو عالم نعم، ولا ينبغي أن نسأل إلا العلماء وأن نلجأ إلى العلماء، هذا أمر معروف. قال سبحانه وتعالى: فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن أحكام العلماء معروضة على كتاب الله ومعروضة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافقت صوابا ودليلا قبلت، وإلا لم تقبل. فإذا صدر التجريح والتعديل من عالم قبل جرحه وتعديله، ولزمني ما ذكره العالم طالما أنه ذكر ما يوافق الدليل. ولا ينبغي أن نقول أنا ما أقبل كلام العالم أو كلام العالم ليس دليلا شرعيا، لا، دل عليه الدليل الشرعي. فما حال الله على أهل العلم إلا لإيجاب الله عز وجل بالأخذ بكلامهم، وإلا لكانت الإحالة ليس لها معنى. والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلو لم يكن أهل الذكر محلا هنا للعامي أو لغير العالم لقبول كلامه إذا وافق الدليل، فإذا ما فائدة أن يحيل الله عز وجل على من لا يلزم الإنسان كلامه؟ فإذا إذا جرح العالم لزمنا كلامه، لكن بشرط أن يوافق الدليل. والعلماء قالوا: إذا جرح العالم رجلا معروفا بالسنة فلا بد من دليل يدل على ذلك، فإذا ذكر الدليل قبل كلامه. ولو عالم واحد لا يلزم أن يكون هناك عالمان، فإذا وجد العالمان والثلاثة واتفقوا لزمنا كلامهم بالعالم الواحد فضلا عن الثلاثة. لكن إن اختلفوا في أحكامهم، هذا بدع وهذا جرح، فإننا نلجأ إلى الترجيح بين كلامهم على وفق الدليل كأي مسألة من مسائل العلم. أما إذا جرح العالم مغمورا غير معروف، فإننا نقبل كلامه في ذلك، نقبل كلامه في ذلك. أما إذا الرجل إذا كان معروفا بالعلم والسنة فإننا نقبل الكلام فيه إذا وافق الدليل، لأن كلام العالم سوف يكون على خلاف الظاهر، ولا بد أن يكون مفسرا تفسيرا يقبل جرحه به. وبهذا نرجع إلى الضابطين: الأول أن يصدر التجريح من عالم، والثاني أن يكون الجرح مفسرا. وبالتالي يتبين لنا جواب المسألة الثانية، وهي: هل يبدع الشخص إذا لم يلتزم كلام العالم؟ نقول: إذا كان يجب التزام كلام العالم في هذا بأن يصدر الكلام بجرح مفسر قام عليه الدليل، فنعم تبدع لأنك لم تتبع كلام العالم في هذا. أما إذا كان العالم كلامه عاريا عن الدليل أو بحسب ظنه وبحسب علمه والدليل خلاف ذلك، فلا شك أنك لا تبدع بهذا، بل أنت محسن. ولا ينبغي أن نبتلي الناس بعضهم ببعض. فمثلا هشام بدع رجلا بغير دليل، فيأتي طلاب هشام يقولون: من يلتزم كلام هشام فإنه مبتدع. هذا كلام عبث. كلام أي أحد على الإطلاق معروض على الكتاب والسنة. وبالتالي حينما نقول إن لم تقبل تبديع العالم بشرطه فإنك مبتدع، لأنك رددت الدليل، ما هو رددت العالم كشخص، إنما رددت دليل العالم وعليه. فإنك قد تخالف كلام العالم فتصبح خارجيا، وقد تخالف كلام العالم فتصبح مرجئا، وقد تخالف كلام العالم فتصبح معتزلا، على حسب نوع المخالفة لكلام العالم. لأن العالم إنما لزوم كلامه أو لإلزامه بكلامه راجع إلى دليله، فتكون بذلك لست معارضا للعالم، بل تكون معارضا لدليل العالم، فيقال إنك مبتدع لأنك خالفت الدليل، ليس لأنك خالفت ذات الشخص. ولهذا ذات الشخص هذا لا يتعلق به قبول أو رد، وإنما كلامه ودليله كما جاء ذلك في طريقة السلف رحمه الله تعالى. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من بيلا من الأخ محمود، يقول: هل تعدد الطلاق أو فسخ الخطبة يدل على وجود سحر، مع العلم أنه قد تم رقية الشخص عدة مرات واتضح أنه بخير؟
الحمد لله رب العالمين. أبدا ليس هذا بدليل على سحر. قد يتقدم الإنسان المرة والمرتين والثلاث مرات ولا يحصل توفيق، طارة يكون الرد من قبله وطارة يكون الرد من قبلها، فالأمر عادي جدا. علامات السحر معروفة وليس منها الرد، لكن قد يصحب الرد علامات. كان يكون هذا الإنسان أو تلك المرأة مثلا عندها سحر، عندها مس، عندها كذا، فيكون هذا من تأثير السحر. نعم، فإن الله عز وجل ذكر السحر في القرآن وقال سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فقد يحصل بالسحر تفريق بين الزوجين فضلا عن مخطوبين، فضلا عن أن يدخل الخاطب إلى المخطوبة فيجدوها كالجنية أو هي تراه جنيا مثلا، هذا قد يكون، لكن هذا بعلامات أخرى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ أبي مريم، يقول هل يجوز لي أن أصلي ركعتين بعد الأذان الأول للجمعة بنية بين كل أذانين صلاة؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كنت تقصد بالأذان الأول اللي هو أذان الخطبة أو الأذان الذي يفعله الناس اليوم الأذان قبل أذان الخطبة لكن بعد دخول الوقت، فيكون إذا دخل الوقت يرفع الواحد الأذان ثم يصلي الناس السنة ثم يرفع أذان آخر للخطبة، فنقول ليس بين الأذانين هنا صلاة، ولأن هذا الأذان مخالف لأنه داخل الوقت. إنما لو طبقنا سنة عثمان وهو أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بفترة والأذان الثاني وقت دخول الوقت كما كان على ذلك عثمان رضي الله عنه يصعد من باره ويؤذن المؤذن ولم يكن هناك وقت لأداء ركعتين، بل كان الخطيب يبدأ خطبته كما كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث السائب بن يزيد. أما إذا كان الأذان متقدما كما كان على عهد عثمان فإنك تصلي نافلة ولا تسمى سنة جمعة، ما شاء الله عز وجل لك أن تصلي، تصلي إذا كان الأذان قبلها بنصف ساعة ثلاثة أربع ساعة صلى ركعتين ثم ركعتين تنفل بما يفتح الله عز وجل عليك ولا إشكال. أما بواقع الناس اليوم هو أن الأذان الأول يكون بعد دخول الوقت والأذان الثاني يكون الخطبة ثم يصلي الناس ركعتين كما يحصل بين الأذانين في الظهر، فإن هذا ليس من السنة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ محمد، يقول قريب لي يريد أن ينعزل عن أمه وأبيه بعد الزواج، وأمه هي التي ساعدته في هذا الزواج، فهل يعد هذا من العقوق أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أولا يريد السائل أن يقول ينعزل يعني يترك المعيشة مع أبي وأمه ويعيش وحده، فهل يكون بذلك عاقا؟ نقول هذا فيه تفصيل، إن كان هذا لا إشكال فيه بالنسبة لأمي أو الأب فليس عقوقا، بل ربما يكون هذا هو الأفضل والأنسب. وأنا أنصح بواقع التجربة أن من زوج ابنه فإنه يجعله في شقته ويجعل الابن مسؤول عن نفقته والأب يكون في شقته حتى لا يحصل خلاف وشقاق بين الأم وبين الزوجة كما يحصل في كثير من البيوت إن أمكن هذا. أما إذا لم يمكن هذا كأن يكون الولد ليس عنده نفقة ينفق على نفسه والأب ينفق على الجميع، أو يكون الأم راغبة في هذا ولا إشكالية في هذا، فحينئذ لا بأس ولا حرج. المهم أن حياة الإنسان هو الإبن وحده مع زوجته ليست عقوقا، لكن العقوق الإساءة إلى الأبوين، فرب رجل بار بأبويه ولا يعيش معهما، ورب رجل يكون عاقا بوالديه وهو يعيش معهما. إذا البر والعقوق ليس له علاقة بأن يحيا معهما أم لا، لكن نقول إذا كانت الأم تحتاج إلى الإبن أو الأب يحتاج إلى الإبن كأن يكون أبوان كبيرين ولا يستطيعان القيام بمصالحهما، فإن تركهما وترك العناية بهما يكون عقوقا. إذا المسألة فيها تفصيل، فإن تضمنت عقوقا فهي عقوق، وإن كانت على بر فهي بر. أما مجرد أن ينعزل الولد عند مصلحة شرعية فليس هذا عقوقا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ أبي هاجر من المنصورة له سؤالان. سؤاله الأول شيخنا يقول هل يعد من الصدقة الجارية إنشاء طلمبة مياه للمزارعين يسقون منها ضرعهم، وهل يؤجر المرء على سقي الزرع كما يؤجر على سقي الإنسان والحيوان؟
الحمد لله رب العالمين. نعم جزاك الله خيرا، إذا قمت بحفر طلمبة وتخرج الماء ليسقي الناس منها الزرع ويشرب منها الناس ويشرب الحيوان وغير ذلك هذا شيء طيب، والزرع أنت مأجور على ذلك لأن زرع هذا يملكه إنسان، ومن الزرع يكون الحب ومن الحب يكون طعام الأدمي وطعام البهائم وغير ذلك، فأنت منجور وجزاك الله خيرا. وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، كل هذا من باب عمارة الكون وتسيير الحياة، فأنت مأجور على كل حال والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ أبي هاجر من المنصورة له سؤال آخر يقول: هل يجوز لي إشراك الحي والميت في ثواب الصدقة الجارية ولو زاد العدد أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يجوز ذلك حسب النية. لو أن هذه الصدقة جعلتها لأكثر من واحد وصل الثواب إن شاء الله، والله عز وجل ذو فضل عظيم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ جمال من المغرب له سؤالان. سؤاله الأول شيخنا يقول: البعض يقول بأن المشايخ الذين أيدوا الثورات نخطئهم فقط ونرد زلاتهم ولا نبدعهم لكونهم وقعوا في ذلك بالتأويل واستدلوا ببعض فتاوى العلماء، فما قول فضيلتكم في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي جمال، هذا عندكم في المغرب أيضا؟ إن كثيرا من الناس لما لم يجد معارضا للكتاب والسنة والأدلة الشرعية ولا لمنهج السلفي وكان محجوجا بهذا لجأ إلى مثل هذا الكلام، يقول مشايخنا تأول. طيب يا سيدي، على العين وعلى الرأس، إذا كان شيخك هذا رجل سنة يدعو إليها الليل والنهار ويحث عليها ويحذر من البدع والأهواء ووقع في مخالفة مثل هذه لأنه جاهل بالسنة، جاهل بهذا، ووقع على فتوى عالم من العلماء لم يفهمها، فإن مشايخنا ما أيدوا الثورات أبدا، ما أيدوها أبدا. وحتى لما تكلموا في مسألة الحادثة السياسية وغير ذلك ممن ورد عن بعضهم جواز الانتخابات وغير ذلك، فإنما كان هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني كلامه مقيد بأنك لا تقع في مخالفة شرعية، يعني تدخل فتنكر المنكر وتقر المعروف وتتكلم بكتاب الله وبسنة رسول الله، وهذا ما لا مجال له في هذه البرلمانات عليه. فإذا كان الإنسان جاهلا أو متأولا لعدم بلوغ الدليل فإنه يعبر إلى متى؟ إلى أن يبلغه الدليل. فإذا بلغه الدليل وبقي مصرا على الاستدلال بما لا ينبغي له أن يستدل به، يقال هذا معذور؟ لا، هذا ليس بمعذور. فإنت يا أخ جمال إذا انتبه، بارك الله فيك، تارة يكون التأويل عذرا وتارة لا يكون عذرا. يكون التأويل عذرا إذا كان الإنسان صاحب سنة يدعو إليها وجهل الحق ولم يكن عنده إلا دليل فتأوله، فمثل هذا يكون معذورا، لكن لا يكون معذورا إذا بلغه الحق وبقي على هذا التأويل، لا يكون هذا تأويلا بل يكون ذلك تحريفا. وفرق بين التأويل والتحريف، التأويل هذا أمر قد يقع فيه الإنسان، أما التحريف فإنه يدل على زيغ الإنسان وضلاله. ولهذا مشايخ الثورات عرفوا كلام العلماء، كما سئل الشيخ مقبل رحمه الله تعالى عن هؤلاء الذين يستدلون بكلام العلماء في انتخابات وغير ذلك وبرلمانات، فقال: وعلى ما لا يستدلون بكلام العلماء أنفسهم في كذا وكذا وكذا. فهؤلاء يأخذون من كلام بعضهم من بعضهم كلاما ويدعون كلاما كالذين يأخذون من كتاب الله آيات ويتركون آيات، وهم الذين سماهم الله عز وجل في كتابه فقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم هؤلاء فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وبهذا يتبين لنا متى يعذر الواحد ومتى لا يعذر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ جمال من المغرب له سؤال آخر يقول: نريد من فضيلتكم نصيحة لأبنائكم السلفيين في بلاد المغرب خصوصا في هذه الفتن.
الحمد لله رب العالمين. ننصح أنفسنا أولا المقصرة، وننصح إخواننا بما ينصح بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله وبما جاء في كلام علمائنا من سلف الأمة وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننصحهم جميعا بالاجتماع على الحق، لا بالاجتماع على الشخص والتعصب له، ولا بالاستماع على جماعة تنابذ أهل السنة والجماعة. ننصحهم جميعا بالعلم النافع أن يعلموا السنة وأن يجتمعوا على الحق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وننصحهم ثانية بالتراحم والرفق، وإذا وجد من الإنسان الفاضل ومن طالب العلم السلفي الناصح إذا وجد من الخطأ فإنه ينصح أولا، فإذا لم ينتصح كان التحذير، لكن لا تشفى فيه ولا تمنى خطأ وزلة قد لا يكون عالما بها. فننصحهم بالعلم النافع وننصحهم بالتراحم، وهذا ما ذكره الله عز وجل في كتابه وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أما أن ينتسب الواحد إلى المنهج السلفي انتسابا بغير علم فهذا الانتساب لا يشفع له، أو أنه يكون عالما المنهج وكل شيء ولكن لا يتعامل بتعامل السلف فيكون رجل فتنة ويكون رجل ضرر بين السلفيين، أو يكون حديث سن لا يعي العلم ولا يعرف طريقة العلماء، أو يكون رجلا يصفي حسابات شخصية مع المخالف، ولهذا نرى المجاملة في كلامه قد يطعن في رجل لوقوع شيء منه ويترك رجلا آخر بل يثنى عليه مع وقوع نفس الأمر فيه وأكثر وزيادة، فهذا يدل على المجاملة ويدل على التشفي، ولهذا مثل هذا لا يقبل كلامه في الجرح والتعديل. فإن أئمة السلف كانوا لا يجاملون أحدا، إن أبي ضعيف، إن ولدي كذاب، فهذا يدخل في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فلا ينبغي الإنسان يجامل بهذا، فإذا روي في الشخص مجاملة رد قوله في الجرح والتعديل، ولا كل من أئمة الشأن إلا إذا وافق حقا. وعليه فالنصيحة لأنفسنا وللسلفين في كل مكان هي العلم والعناية بفقه منهج السلف ومعرفة أصول هذا المنهج من كتب السلف وعلى يد أربابه. والأمر الثاني التراحم والرفق حتى تكون أمة السلفيين أمة قوية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخت أم عبد الله تقول: رأيت في نسخة لصحيح البخاري مكتوب فيها علي عليه السلام وفاطمة عليها السلام، فهل هذا صحيح أن نقول رضي الله عنهم؟
نقول رضي الله عنهم، ومثل هذه النسخ إنما هي من فعل النساخ وليس من وضع البخاري رحمه الله تعالى نفسه، فإن الصحابة ما كانوا يقولون علي عليه السلام ولا فاطمة عليه السلام ولا التابعون درجوا على هذا، إنما هذا من وضع المتشيعين لعلي رضي الله عنه، فيقال علي رضي الله عنه ولا يقال علي كرم الله وجهه ولا علي عليه السلام ولا الإمام علي دون سائر الخلفاء الأربعة. فالصحابة كلهم أئمة، نقول أبو بكر رضي الله عنه الصديق رضي الله عنه، عمر الفاروق رضي الله عنه، وهكذا نقول رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه. أما أن نقول إمام علي الإمام علي فهذا لأن الشيعة يجعلونه الإمام الأول من الأئمة، وهذا من وضعهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه الأخت أم عبد الله من مصر لها سؤالان. سؤالها الأول: هل يجوز للزوج إرسال نقود لزوجته عن طريق البنك؟
الحمد لله رب العالمين، إذا لم تكن وسيلة إلى هذه لا بأس إن شاء الله، بشرط ألا تستفيد شيئا زائدا على مبلغ من البنك كأن تبقيه مدة فتأخذ كما يقولون أرباحا على ذلك أو فائدة على ذلك، هذا لا ينبغي، لكن مجرد فقط الحوالة عن طريق بنك هذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. الأخت أم عبد الله من مصر لها سؤال آخر تقول: هل إيداع النقود في البنك للمحافظة عليها فقط دون أخذ فوائد جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا خشيت عليها الضياع وكانت مبالغ كبيرة وخشت عليها الضياع ولا يوجد طريق آخر لحفظ النقود إلا هذا الطريق، فعلى قول بعض أهل العلم يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ أبي هاجر من المنصورة له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل يجوز الحج عن طريق تأشيرة زيارة مع العلم أنه غير مصرح له بالحج؟ هل يجوز إذا كانت هذه الحجة الأولى وليس هناك سبيل غير ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، الحج لابد أن يكون مصرحا به من ولي أمرك ومن ولي أمر البلد التي تستقبلك، فإذا لم يكن عندك تصريح فهذا داخل في شرط الاستطاعة، فإذا لم يكن عندك تصريح فليس عندك استطاعة، كما إذا لم يكن عندك الراحلة وإذا لم يكن عندك الزاد. فإذا لم يكن عندك زاد ولا راحلة ولا تصريح فإنه لا يلزمك الحج، ولهذا لا تحج مخالفا، ولهذا لا تحج مخالفا، وانتظر حتى تحصل على تصريح ويكون عندك الاستطاعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الثاني للأخ أبي هاجر من المنصورة يقول: هل التفريق بين الأبناء في المضاجع يكون بين الذكر والأنثى فقط، أي بين الذكور والإناث وبين الإناث والإناث أيضا؟ وكيف يكون التفريق، هل في المضجع فقط أم في غرفة منفصلة؟
الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وضربوهم عليهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا التفريق لا فرق في بين الذكور والإناث، والذكور والإناث معا. وهذا التفريق له صورتان: الصورة الأولى أن يكون كل واحد على سرير والجميع في حجرة واحدة، وهذا هو الأفضل والأحسن، إلا أن تكون هناك فتنة باجتماع البنات والبنين في غرفة واحدة. الأمر الثاني أن هذا التفريق يكون أيضا بوضع حائل بين الغلامين إذا لم يكن هناك ساعة في الفراش. فإذا كان سرير واحد ونام الولد جنب أخيه بجوار أخيه وبينهما حائل، فهذا أيضا لا بأس به ولا حرج. والممنوع أن يكون هناك اتصال، خصوصا مع عدم التحفظ من إظهار إخفاء العورات وغير ذلك، فربما وقعت فتنة. فالمراد إذن إذا كان في غرفة واحدة ما في بأس، كل واحد على سرير، أو كان على سرير واحد ولكن بينهما الستر والحائل ولو اشترك في الغطاء، فهذا إن شاء الله لا حرج به ولا بأس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. الأخ أبي هاجر من المنصورة له سؤال ثالث يقول: ما هي علة النهي عن الصوم بعد نصف شعبان؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، الحديث الوارد في النهي عن الصيام بعد في نصف الثاني من شعبان، هذا جل المحققين على تضعيفه، فهو ضعيف، لأنه قد جاءت نصوص صحيحة ترد ذلك، منها قول عائشة رضي الله عنها: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وأيضا جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم لأحدكم فليتم صومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع أن تصوم يوما أو يومين على وجه الشك، معنى ذلك أنه ما عدا ذلك لا بأس. إذن فهذا الحديث ضعيف، وعلى فرض صحته فإن العلماء قالوا هذا إذا لم يكن له عادة، إذا لم يوافق عادة، ولكن الحديث ضعيف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من القاهرة من الأخ محمد يقول: ما حكم فتح محل لبيع العدسات اللاصقة التي تلبس على العين فتغير لونها؟
الحمد لله رب العالمين. الأفضل يا أخينا هذا أن يتجر فيها غير هذا الأمر، لأن العلماء قد اختلفوا في العدسات اللاصقة للزينة. أما إذا كان الإنسان سيتطبب يعالج نفسه وهذه العدسة الموجودة فلا بأس ولا حرج إذا كان ذا من أجل العلاج. أما إذا كان من أجل الزينة وتخرج بها النساء، وهذا هو الغالب، تخرج المرأة متزينة بهذه أمام الناس، فإن هذا لا يجوز ولا ينبغي. وقد اختلف العلماء في لبسها للتزين للزوج، فمن حاضر ومن مبيح، ونقول الأولى ترك ذلك والاكتفاء بما خلقت عليه المرأة إن شاء الله، وفي هذا خير بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجيزة من الأخ محمد يقول: ما هو الواجب على رجل كان يفطر كثيرا في رمضان وهو الآن قد كبرت سنه ولا يستطيع الصيام، ماذا يصنع في الصيام الماضي والحاضر؟
الحمد لله رب العالمين. على هذا الرجل أولا أن يستغفر الله ليتوب إلى الله عز وجل مما مضى من عدم الصيام، فإن هذا إثم عظيم وكبيرا من كبائر الذنوب. ثانيا، عليه قضاء هذه الأيام، فإن كان قادرا وجب عليه القضاء، وإن كان عاجزا أطعم عن كل يوم مسكينا، أطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان عاجزا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخت أم يوسف تقول: هل يجوز تعدد النية في العبادة الواحدة كصلاة ركعتين مثلا بنية سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الفجر، أم أن هذا لا يجوز؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال وهو الجمع بين تحية المسجد وسنة الوضوء مثلا، بين تحية المسجد وبين سنة الظهر، هذا السؤال جوابه أنه لا بأس ولا حرج في الجمع بين النيات في هذه الصورة. فهناك صور يباح الجمع بين النيات فيها، وهناك صور لا يباح الجمع بين النيات فيها. إذا كانت العبادة مطلوبة لذاتها وكانت عبادة مستقلة فلا تتداخل مع غيرها، كأن يصلي الإنسان مثلا فاتته سنة المغرب فجمع بين سنة المغرب وسنة العشاء، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن سنة المغرب صلاة مستقلة مقصودة لذاتها، وسنة العشاء مقصودة لذاتها، أو يجمع بين سنة العشاء والوتر، كل من الصلاتين مقصود لذاته، فحينئذ لا يجوز الجمع بين العبادتين. أما إذا اتحدت العبادتان وكانت من جنس واحد ولم يكن مطلوب كل واحد أو واحدة منهما مستقلا تداخلتا، مثل أن يأتي الإنسان بسنة الوضوء مع تحية المسجد، لأن تحية المسجد ليس مطلوبة لذاتها، إنما تحية المسجد من أجل ألا يجلس الإنسان حتى يشغل البقعة بالصلاة، فسواء شغلها بسنة وضوء شغلها بسنة الظهر فقد حصل المراد، قد حصل المراد. إذن يجوز الجمع بين النيات ما لم تكن كل عبادة مطلوبة لذاتها ومستقلة بذاتها، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ عبد الله، يقول العلامة الفوزان حسب الله في الملخص الفقهي: ويشترط لصحة الجمعة أن يكون المصلون مستوطنين بمساكن مبنية بما جرت به العادة بالبناء به، فلا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعب. يقول السائل: فهل يعني ذلك أن هؤلاء لو جعلوا مكانا لصلاتهم وصلوا الجمعة فلا تصح منهم الصلاة أم ماذا؟
الحمد لله رب العالمين. مراد الشيخ أن الجمعة إنما تجب على أهل القرى من هم مستوطنون ببناء، يعني في قرية في عزبة في بلد في كذا في مصر من الأمصار. أما إذا كانوا أهل خيام، يعني أهل حل وارتحال، أو بيوت شعر، يعني خيام من شعر، فإنه لا يجب عليهم الجمعة ولا يصلون الجمعة، لأن حكمهم حكم المسافرين الذين يجعلون خياما في الصحراء، يمكثون في هذا المكان 5 أيام ينتقلون إلى غير 5 أيام وهكذا، هؤلاء ليسوا مستوطنين لبناء، أي ليسوا من أهل القرى ولا من أهل الأمصار، وحينئذ ليس عليهم جمعة. أما الجمعة فإنما تجب على أهل الأمصار أهل القرى، بخلاف الجماعة فإن الجماعة تجب على الجميع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث لما أتى هو وبعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون الدين، قال صلى الله عليه وسلم لما أرادوا العودة، قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكم أكبركم أو ليأمكما أكبركما. فيبقى الإمام هو الأكبر هنا، لأن هؤلاء قد تساووا في العلم. أما إذا كان أحدهما أقرأ فإنه يؤم الأقرأ، كما قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأ من كتاب الله. فالجماعة تجب. ولهذا جاء أيضا في الصحيح من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام في سفر وكذا هو أصحابه وقام أمر بلال فأذن ثم صلى بالصحابة جماعة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه الجماعة في السفر. فالجماعة غير الجمعة، الجمعة لا تجب على المسافر، لابد أن تكون الجمعة في الأمصار في أهل البلدان من قرى من نجوع من عزب من غير ذلك. أما الذين يحلون ويرتحلون حسب المرعى مثلا حسب الماء وغير ذلك فلا جمعة عليهم، ولا ينبغي لهم أن يبنوا بناء أن يصلون فيه الجمعة، بل يصلون الظهر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ كامل من الجيزة له سؤالان. سؤاله الأول شيخنا يقول: رجل قال لزوجته وكانت الطلقة الثالثة: أنت لست على ذمتي، وقال لها: اخرجي من البيت، وخرجت ولكنه كان مريضا بالجلطة، والزوجة كانت في خدمته ولكنه انفعل عليها وقال ذلك ومات بعد ذلك بساعات، فما حكم هذه المرأة؟ هل تعتبر زوجة أم لا؟ وهل ترث في الميراث أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، يعني هذا الرجل وفي مرض الموت أو المرض المخوف أغضبته زوجته فقال لها لست على ذمتي اخرجي من البيت، وخرجت عند أهلها ثم مات، هل يقع هذا طلاقا أم لا؟ الجواب هذا أصلا لا يقع طلاقا سواء طلقها في الصحة أو في المرض إلا إذا نواه، لأن قول الرجل لامرأته لست على ذمتي أو الحق بأهلك كناية ولا يقع إلا بالنية، أما وقد مات الزوج فالأصل عدم وقوع الطلاق. طيب، ثانيا أن الرجل طلق امرأته وهو في المرض المخوف طلاقا صريحا فإنه لا يقع طلاقه على الصحيح لأنه متهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الثاني للأخ كامل، هل رجع أبو الحسن الأشعري رحمه الله إلى منهج السلف؟ وما الواجب على المدرس أو الطالب إذا ابتلي بدراسة مذهبه الأول المخالف؟
الحمد لله رب العالمين، أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كان على مذهب المعتزلة أولا وبقي على ذلك 40 عاما ثم تاب الله عز وجل عليه من ذلك، ثم انتقل إلى مذهب ابن كلاب. وهل مات على مذهب ابن كلاب أم انتقل إلى مذهب السنة والجماعة؟ بعض أهل العلم لا يرى أنه انتقل، والكثير يرون أنه انتقل وإن بقيت عليه مسائل من المذهب وعليه، فالصحيح أنه على مذهب أهل السنة والجماعة إلا في بعض مسائل خفي عليه الحق فيها، فشأنه شأن العلماء الذين يقعون في زلات لعدم العلم بالسنة، وهو من علماء السنة وكتابه الإبانة وأيد هذا، واستدل علماؤنا رحمه الله تعالى بأبي الحسن وهو من علماء السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من أحد الإخوة لم يرمز لنفسه بشيء، قال ما قول فضيلتكم في تسمية الأبناء باسم مالك؟ وهل يعتد بقول من يتشاؤم بهذا الاسم لكونه اسما لخازن النار؟
الحمد لله رب العالمين، وماذا لو كان اسما لخازن النار؟ لأنه خازن النار، وهل خازن النار مذموم؟ خازن النار ملك عظيم مبارك من الملائكة، وماذا لو كان هذا الاسم اسم خازن النار؟ ماذا لو كان؟ ماذا لو كان؟ لا بأس ولا حرج بتسمية مالك، فإنه اسم طيب خصوصا إذا نوى الإنسان به إحياء ذكر علماء السلف كالإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا لا بأس ولا حرج، وليس مع من يتشاؤم من هذا دليل، بل هذا من التشاؤم المنهي عنه أن يتشاؤم الإنسان ببعض الأسماء أو ببعض الأزمان أو ببعض الأصوات أو ببعض الأشكال، كل هذا من الطيرة ولا يجوز الإنسان أن يفعل ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من البحيرة من الأخ إبراهيم، يقول كيف نتخلص من أجساد الحيوانات الميتة مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم؟
الحمد لله رب العالمين، إذا ماتت الحيوانات فإنها طوارى طوارى تدفن في مكان حتى لا تؤذي الناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من كفر الشيخ من الأخ عبد الله، يقول رجل مشارك زميلا له في مشروع ثم احتاج مالا ليشتري قطعة أرض لكونه يسكن بالإيجار، فأخذ مبلغا من المال من بعض الناس على أن يدخله في هذا المشروع بنسبة محددة من الربح، ولكنه لم يدخل هذا المبلغ في المشروع أصلا بل اشترى به الأرض، فما حكم ذلك؟ وهل لو أدخل جزءا من هذا المال في المشروع واشترى بالباقي قطعة الأرض يكون له نفس الحكم؟
الحمد لله رب العالمين، يعني رجل عنده مشروع ووضع فيه مالا وهو يريد مالا الآن لغرض آخر، فبعض الناس عنده مال فقال هات مالك 50,000 100,000 وتكون شريكا معي في المشروع، ثم أخذ هذا المال لنفسه لأنه عوضه أو لأنه جعل مكانه 100,000 التي هي في المشروع، فلا بأس ولا حرج، فلا بأس ولا حرج إذا أخذ رجل من رجل 100,000 وادخله معه في المشروع وصار له 100,000 في المشروع، ويكون الربح على حسب ما يخرج أو على حسب ما يتفقان لا بأس ولا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أخ محمد يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام إخواني؟
الحمد لله رب العالمين، أو تبليغي أو جهادي أو داعشي أو معتزلي أو موجئي أو خارجي، ما حكم الصلاة خلف أهل البدع والأهواء؟ نقول الأمر فيه تفصيل. إذا كان هذا الرجل إماما أو أميرا للمسلمين صلينا خلفه الجمعة والجماعات، وترك الصلاة خلف أئمة الجور وأهل البدع من الأئمة مجانب للسنة. أما إذا كان هذا الإمام إمام مسجد من المساجد فهذا وليس أميرا فهذا في تفصيل آخر أيضا. إن كان في البلد عدد من المساجد اترك الصلاة خلف هذا الرجل ولا تصلي خلفه، اترك الصلاة خلفه، فإنه يهجر أهل البدع، تهجر مساجدهم وتهجر الصلاة خلفهم، ويصلي الإنسان وراء أئمة الصلاح أو الذين لا يعرفون ببدعة. أما إذا لم يكن في البلدة إلا هذا المسجد الذي يؤم فيه صاحب البدعة فإنك يجب عليك أن تصلي خلفه ولا تترك الجماعة، لكن صلي خلفه ولا تسمع لكلامه ولا تستفتيه ولا تؤكله ولا تشاربه ولا تصاحبه، فقط ما يجب عليك وهو الجماعة تصلي ثم تعود إلى بيتك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من بلديس من الأخ حسام يقول: رجل نطم آخر على وجهه فطلب المعتدى عليه أن تعقد جلسة عرفية لأخذ حقه وطلب مبلغا محددا من المال، فهل لو حكمت له الجلسة بهذا المبلغ يحل له أخذه؟
الحمد لله رب العالمين، إذا جلس من يحكم بينهما فحكم بالمال وأخذه المضروب لا بأس، أو بالقصاص فاللطمة فيها القصاص إذا شاء، أو يكون مالا حسب ما يحكم الناس، لأن هذا يكون من باب التعزير، من باب التعزير وليس من باب الحد، فإن باب الحد لا تبذل فيه الأموال. رجل زنى بامرأة رجل يقال ادفع 100,000 جنيه أو اكتب له فدان أرض؟ لا، الحدود لابد أن تنفذ كما هي، ولا يجوز بذل الأموال في الحدود، وحديث العفيف كما عند البخاري يدل على هذا. أما باب التعزيرات فباب واسع، فيجوز بذل المال فيه إرضاء للمظلوم وأخذا لبعض حقه أو لحقه، فهذا لا بأس به ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الشرقية من الأخ أبي معاذ يقول: ما هو علاج قسوة القلب وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإخواننا والمستمعين قلوبا خاشعة لينة، فإن العبد إذا رزق القلب الخاشع القلب المنيب فذاك من فضل الله سبحانه وتعالى. القلب الذي يتأثر بالذكر، القلب الذي يتأثر بالموعظة، القلب الذي ليس عليه أران، كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وكما قال سبحانه وتعالى: كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالقلب الخاشع قلب عظيم، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: إن حلبين حرام بين، قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب عليه صلاح الإنسان وعليه مدار القبول، ولهذا قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما القلب القاسي الذي لا يتأثر بموعظة فإن هذا إنما يكون نتيجة لما كان عليه ولما صار عليه من الران الذي حجب الهداية عنه والذي منع الهداية، وقد تنفذ إليه الهداية ولكن قليلة ثم قليلة ثم قليلة. فمثل هذا الإنسان ينبغي عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. فعلاج قسوة القلب يكون بما فيه صلاح القلب: أولا التفكر في آيات الله الكونية في سماء ذات أبراج وفي أرض ذات فجاج وفي بحار ذات أمواج يتفكر في تلك العوالم التي يعلمها من إنسان أبدع الله خلقه من نباتات من حيوانات من كذا من كذا، أفلا يتفكرون أفلا يتدبرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم تفكر في الآيات الشرعية وتدبر في الآيات الشرعية، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم عليه أيضا بمطالعة سير الصالحين، فإن القصص جنود الله سبحانه وتعالى، إذا طالع قصص الصالحين لان قلبه وخشع قلبه. كذلك عليه بمصاحبة الأخيار من طلبة العلم ومن الناصحين، فكلامهم كلام عظيم، فيقتطف من أطايب كلامهم ما ينتفع به إن شاء الله. رابعا عليه أيضا بزيارة القبور، فإن زيارة القبور تذكر الآخرة. عليه أيضا بزيارة المرضى في المستشفيات، فسيرى من بهم علل متعددة، فذاك فيه علة كذا وذاك فيه علة كذا، هذا كان بطلا لكمال الأجسام كما يقال، ثم هو الآن ماذا عنده، هذا كان غنيا ثم هذا الآن ربما ركبت له الأجهزة، هذا كان يمشي وربما كان يجري وغير ذلك، ولكنه الآن يقضي حاجته وهو على سريره يتدبر هذا. فزيارة المستشفيات مهمة جدا جدا، فعليه بكل هذه الأمور وغيرها مما أمر الله به في كتابه ومما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، حينئذ إن شاء الله يخشع القلب إن أراد الله عز وجل به خيرا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الزقازيق من الأخ أيمن، يقول: هل المسلم العاصي يعذب في قبره كما يعذب الكافر؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يعذب المسلم إذا كان عاصيا في قبره على حسب معاصيه، يعذب في قبره على حسب معاصيه، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب العصاة في الحياة البرزخية كما جاء في حديث ثمرة بن جندب في الصحيح وغيره، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أخ رمز لنفسه بهاء، يقول: لو أن شخصا يعمل في شركة خاصة كأمين خزنة وكان يأخذ من الخزينة أموالا يسيرة لأن راتبه قليل، واختلط راتبه مع الذي أخذه وأراد أن يتوب إلى الله من ذلك، ولكنه لا يستطيع أن يرد ما أخذه لعدم العلم بالقيمة ولعدم القدرة على الرد، فماذا يفعل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الشيء الذي يأخذ ولو كان قليلا يجب رده، فإن الإنسان يحاسب على الدرهم والدرهمين ويحاسب على أصغر الأشياء، ولا تبرأ الذمة إلا برد الحق إلى أصحاب، فإن كنت تعلم صاحب الحق فذهب إليه ورد الحق إليه، وإن لم تعلم صاحبه أو تعلمه ولكن صعب عليك أن تصل إليه فإنك تخرجه صدقة عنه حتى تبرأ ذمتك إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من أسيوط من الأخ محمد، يقول: هل يجوز لشخص أن يخطب على المنبر وهو يحفظ جزءا أو جزئين من القرآن الكريم وبعضا من الأحاديث النبوية؟
يجوز للشخص أن يخطب على المنبر ويحفظ سورة الفاتحة فقط وهو يحفظ سورة الإخلاص فقط، لكن يخطب بماذا؟ لابد أن يخطب الرجل بما يكون عالما به، فإذا حفظ الآية وعرف معناها وخطب بها فالحمد لله، وإذا حفظ الحديث الواحد وخطب به ويعرف معناه من كلام العلم فالحمد لله، وليس هناك حد في الخطيب أن يكون حافظا للقرآن كله أو نصف القرآن أو أقل أو أكثر، فقد يخطب الإنسان وهو لم يحفظ إلا فتحة الكتاب، لكن النظر ليس في هذا، النظر في خطبته، هل خطبته صحيحة العلم أم لا؟ صحيحة العلم في العقيدة، صحيحة العلم في الفقه، صحيحة العلم في الحديث أم لا؟ فلا بد للخطيب من أن يصحح العلم وأن يكون عالما بما يخطب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: ما هو علاج الوسوسة في الطهارة؟
الحمد لله رب العالمين. ما هو علاج الوسوسة في كل شيء، في الطهارة وفي غير الطهارة، فإن هذه الوسوسة مرض، نسأل الله عز وجل أن يعافي كل مبتلى، أن يمن عليه بالشفاء العاجل. الوسوسة داء خطير تفسد على الإنسان حياته في وضوئه، في طهارته، حتى في عقيدته، فيحاول الشيطان أن يفسد على الإنسان حياته. ونقول من ابتلي بهذا الوسواس فعليه أن يلجأ أولا إلى الله عز وجل طالبا إياه الشفاء، وثانيا أن يلجأ إلى العلاج، فإنه ما من داء إلا وأنزل الله عز وجل دواء له، دواء علمه من علم وجهله من جهله. وعليه بنصيحة عملية، وهو أنه يخالف وسوسته، يعني يأتي الوسواس يقول أنت ما غسلت وجهك، يقول غسلته، أنت ما غسلت يديك، يقول غسلتهما، أنت ما مسحت شعرك، يقول مسحت، أنت مثلا في دورة المياه وقد جاءت مياه على ثيابك نجسة، يقول لم يأتي شيء. فلا تبالي الموسوس، لا يبالي، لا يبالي إذا جاءه الوسواس في وضوئه، إذا جاءه في دورة المياه، إذا جاءه في أي شيء لا يبالي به. ولو قال ستفسد صلاتك أو ستفسد طهارتك لا تبالي، هذا من وسوستهم حتى تعود للوضوء مرة ثانية. وقد يعود الإنسان مرة ومرات، مع ذلك لا يعالج الأمر ولا يزيد الطين إلا بالله. وعليه فلا تبالي بما يوسوس به الشيطان إليك، وامض في طهارتك وفي صلاتك، شفاك الله وعافاك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الشرقية من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول ما حكم هذا البيع في هذه الحالات التالية؟ الحالة الأولى كون البنك هو الذي يتولى بيع السيارات ثم يخصص له ما بقي ويقتطع من الراتب جزءا كل شهر. الحالة الثانية كون البنك وسيطا بين البائع والمشتري، يذهب البائع والمشتري إلى البنك ليدفع للبائع ثمن السيارة فوريا ثم يخصص للمشتري. الحالة الثالثة كون بائع السيارات عنده معرض، وفي داخل المعرض مكتب تابع للبنك، وعمله أن يدفع الثمن فوريا لمن أراد الشراء ثم يخصص المال على المشتري. الحالة الرابعة إذا أراد شراء سيارة يذهب إلى البنك ليشتري له السيارة نقضا من معرض ثم يخصص له ما بقي.
الحمد لله رب العالمين. إذا تدخل البنك بالشراء للعميل بأن يدفع له المال ثم يقسطه له فهذا هو الربا، فهو مال بمال مع الزيادة. أما إذا كان البنك مالك للسلعة أصالة وباعك بالتقسيط فهو كالمعرض تماما، لا بأس ولا حرج. لكن إن دخل ليغطيك كما يقال يدفع لك المال للمعرض السيارات والمؤسسة والشركة ثم يقصد ذلك عليك بالربح والزيادة فإن هذا هو ربا، فهذه الصورة ذكرها أخونا هي من الربا المحرم ولا يجوز التعامل بها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الشرقية من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول قامت وزارة الصحة مؤخرا بمنع تداول بخور البعوض لكونه مضرا بالصحة، فما حكم بيعه بعد ثبوت ضرره ولو أن بائعا كانت عنده كمية منه، فهل له أن يبيع ما تبقى أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. لو ثبت هذا وخرج مرسوم وبيان رسمي من وزارة الصحة بأن هذا فيه مضرة فلا يجوز بيعه، ولو حتى بقي عنده كمية فيجب عليه إتلافها، ويخلف الله عليه خيرا لقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الغربية من الأخ محمد، يقول ما حكم تسجيل مدير صيدلية مقابل راتب بدون حضور مع العلم أن الذين يقفون في هذه الصيدليات صيادلة؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الأمر يرجع فيه إلى القانون، لو كان هذا مباحا في القانون والقانون يسمح به فهو حلال، وإلا فيكون محرما والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من بلقاس من الأخ أبي عبد الله، يقول رجل جامع زوجته في نهار رمضان وكان عالما بالتحريم لكنه جاهل بالكفارة ثم توفي، وتزوجت زوجته أخاه وأخبرته بما حدث من أخيه السابق، فهل يصام عنه أو يطعم عنه؟
الحمد لله رب العالمين. مثل هذا يطعم عنه من تركته إن كانت له تركة، يطعم عنه من تركته إن كانت له تركة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. هذا سؤال وارد من اسيوط من الاخ ابي عبد الله، يقول: ما هو حكم قبض المرتب عن طريق البنك ببطاقة الفيزا كارت اجباريا من الشركة؟
الحمد لله رب العالمين، لا حرج ولا بأس اذا كان الامر يقتصر فقط على صرف راتبك لا لشيء اخر، تضع المال مثلا او تبقي الراتب ثم تأخذ عليه فوائد بعد ذلك، هذا لا يجوز. اما لمجرد صرف الراتب فان هذا جائز والحمد لله والله اعلم.
بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الاخت ام عائشة، تقول: زوجي طلقني وقد تركت اطفاله له لرفضه النفقة عليهم، وانا لا املك شيئا حتى طعامي وسكني، واخي هو القائم على رعايتي، فهل يلحقني اثم بتركي لاطفالي له، ولو محق في طلاقه لي بحجة انني لا اطيعه من وجهة نظره ولكونه وجد البديل المناسب له كما يقول؟
الحمد لله رب العالمين. تضمن سؤال هذه المرأة جزئين، الاول عن ترك هذا الرجل الاولاد لها بدون نفقة وقد طلقها وهي لا تقع على هذه النفقة، فنقول الرجل آثم في هذا، فإنه يجب عليه نفقة على أولاده ولو كان الأولاد مع المطلقة، يجب عليه أن ينفق على أولاده، لكن الأولاد يكونون في حضانة الأم، فإذا كانوا في حضانة الأم وجب عليه أن ينفق على أولاده، فإذا قصر في هذا فإنه يكون آثما، فعليه أن ترفع أمرها إلى القضاء أو ترسل له أولا مثلا بالنفقة لينفق على أولاده، لو أن يطلقها مع عدم وجود الداعي لكونه قد وجد بديلا كما يقال نقول. أما إذا أراد الرجل أن يعدد وأن يتزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة فهذا لا حرج عليه، لكن من غير أن يظلم المرأة الأولى، من غير أن يظلم المرأة الأولى. أما زواجه في حد ذاته فهذا لا بأس به ولا حرج والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. هذه عدة اسئلة وردت من الاخ كامل من الجيزة. سؤاله الاول شيخنا يقول: رجل حج من مال حرام، فهل تسقط عنه فريضة الحج ام لا؟ وهذا الرجل قد تاب من المال الحرام الان ومعه الاستطاعة من مال حلال، فهل يحج مرة اخرى؟
الحمد لله رب العالمين، من حج من مال حرام فحجه صحيح ولكنه آثم بالكسب المحرم، فهذا فيه انفكاك جهة، فكسبه المحرم شيء وصحة حجه لكونه أتى بأركان الحج وواجباته شيء آخر، فالحج صحيح مع إثمه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الثاني من الأخ كامل من الجيزة يقول: هل يجوز للبنت أن تأخذ من زكاة مال أبيها إن كانت فقيرة وزوجها عليه ديون؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت ستأخذ من أبيها لزوجها يعني ستكون الزكاة للزوج فلا إشكال إن شاء الله، أو كانت تأخذ من أبيها لنفسها في سداد ديون الزوج لا للنفقة فهذا أيضا لا بأس به ولا حرج والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الثالث من الأخ كامل من الجيزة يقول: بعض قنوات الخوارج مثل الجزيرة والشرق ومكملين تهيج الناس على الحاكم والدولة بسبب ارتفاع الأسعار، بالأخص بعد ارتفاع أسعار تذاكر المترو، فكيف يحصن المسلم نفسه من خطورة هذه القنوات، وما هي أسباب حلول البركة والخيرات في الحياة؟
الحمد لله رب العالمين، أولا علينا أن نحضر أهل البدع سواء خطبوا أو درسوا أو صنفوا أو كانت لهم قنوات، فإن هؤلاء جرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، ولا يجوز الإنسان أن يخالط مجذوما يؤدي إلى ضرره، فإن هذا من إلقاء الإنسان بيده إلى التهلكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تأتوها فلا تدخلوها، وهذا إنما يترتب عليه تلف في البدن فكيف بتلف القلب والدين، وعليه فلا يجوز لك أن تصحب مبتدعا أو أن تطلع على كتاب الله، لذا كان الإنسان عالما يطلع على هذا الكتاب للرد على صاحبه ولتحذير الأمة من شره، وعليه فلا يجوز قناة مكملين ولا غير مكملين ولا جزيرة ولا ربعة ولا شرق ولا غير هذه من قنوات الإخوان المفسدين ومن قنوات أهل البدع، ولا يجوز مطالعة مواقع الدواعش ولا تنظيم القاعدة ولا أي طائفة من الطوائف ولا العلمانيين قنوات العلمانيين أو قنوات أصحاب الشهوات من الخارجين عن الأخلاق الفاضلة. الإنسان إنما يحرص على ما ينفعه كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس كما عند الترمذي واحرص على ما ينفعك. وأما مسألة غلاء الأسعار فغلاء الأسعار أمر طبيعي يقع في المجتمعات وقد يقع في عهود الأنبياء، ولهذا جاء في الحديث غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة عرض وطلب، وجود خيرات أو عدم وجود خيرات. لو أن الأرز مثلا أصيب بآفة طبيعي أن الأرز سيقل وبالتالي سيرتفع الأمر. لو أن الناس يستوردون بضاعة من الخارج وقد زاد سعر هذه البضاعة فلا شك أنها تعود على المجتمع بالزيادة. مسألة غلاء السعر ليست دليلا على فساد حاكم أو حكومة أو غير ذلك، ليست دليلا على هذا مطلقا، ولكن قد يكون هذا الغلاء للامتحان واختبار الناس كما كان على عهد رسول الله، وقد يكون عقوبة من التضييق لأن الناس ليسوا على الجادة. والله عز وجل يقول وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا
ويمددكم بأموال وبنين
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ويقول تعالى ولو أن للقرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولئن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فعلى الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يرجعوا إلى دينهم وأن يتمسكوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، حينئذ إن شاء الله سوف تنزل البركات وتحل الخيرات بإذن الله تبارك وتعالى. على الأمة أن تراجع نفسها وعلى الناس أن يأخذوا بالشريعة وأن يدخلوا في السلم كافة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من شربين من أخ رمز لنفسه بقاء لام دال. يقول سؤاله الأول شيخنا، رجل كان يعمل في شركة منذ سنوات عديدة وكان راتبه ضئيلا فكان يختلف أموالا من الشركة ثم تركها، فهل يرد ما أخذه إلى الشركة بعد هذه السنوات الطويلة وبهذا يفضح نفسه أم ماذا يفعل؟
الحمد لله، بل وبهذا ينقذ نفسه، لا يفضح نفسه بل بهذا ينقذ نفسه، فعليه أن يرد هذا الشيء إلى الشركة وإلى أصحابه. لكن الطريقة على حسب ما يرى، مو بلازم يقول خذوا هذه الأموال فأنا قد أخذتها، ولكن مثلا يأتي بقطعة أثاث إلى الشركة، يأتي بأي شيء بأي طريقة يضع في ظرف جواب ويقول مثلا هذا المال للشركة، المهم بأي وسيلة بأي طريقة، وليس بلازم أن يقول صرخ بل يصر على نفسه، لكن يجب عليه إرجاع الحق إلى أصحابه ولا تبرئ الذمة إلا بهذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من شربين من هذا الأخ، يقول سائق معه رخصة مهنية وكان يدفع لها تأمينا والآن ليس بحاجة لها، فهل يواظب على دفع هذا التأمين لكي يأخذ معاشا بعد ذلك أم يتوقف عن الدفع لعدم حاجته للرخصة الآن؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان هذا التأمين مع شركات خاصة فيقطع هذا التأمين مباشرة طالما أنه لا يحتاج إلى الرخصة وليس مضطرا إلى ذلك. إنما لو تأمين دولة مثلا، الدولة جعلت هذا التأمين تابعا لها والسائق يجعل له تأمينا يدفع شهريا كذا، فهذا لا بأس ولا حرج. وأظن أن الذي يدفع في الرخصة إنما هو من شركات خاصة، فليترك الأخ هذا طالما أنه استغنى عن الرخصة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من شربين من هذا الأخ، يقول دخل رجل في صلاة جهرية في الركعة الثالثة وعندما قام ليكمل دخل خلفه مصل ليصلوا جماعة، فهل يجهر في الصلاة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا دخل المصلي خلفه في الركعة الأخيرة الثالثة والرابعة وليس فيها الجهر كأنه يصلي صلاة سرية ولا يجهر فيها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من شربين من هذا الأخ، يقول عق رجل أباه فترة ولكنه أحسن معاملته في آخر حياته، ولكن هذا الرجل يشعر بالألم تجاه والده، فهل يصل الدعاء له بعد موته وهل يسامح والده بعد مماته فقد أصابته غيبوبة في آخر حياته؟
الحمد لله رب العالمين، وهل الأب يملك المسامحة بعد موته؟ هذا الرجل قد أذنب ذنبا عظيما وعليه التوبة إلى الله عز وجل، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فالتوبته إلى الله سبحانه وتعالى فيتوب ويستغفر ثم يحاول أن يبر أباه بعد موته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقال هل علي من بر أبي شيء بعد موته أو كذا أو أبويه، أمره صلى الله عليه وسلم بأمور تفعل لهذا الأب أو لتلك الأم. فإذا كان إنسان يتصدق يحج يعتمر يدعو كل هذا إن شاء الله خير، وإذا كان إنسان قد تاب إلى الله توبة نصوحة فأبشر، فإن الله عز وجل يتوب على من تاب والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من شربين من هذا الأخ يقول: هل تجب الزكاة على من يملك فدانا من الأرض قد قام بتأجيره بخمسة آلاف في العام؟
الحمد لله رب العالمين، أما المؤجر أرضه بمال فالزكاة إنما تكون في ماله بشرطين: الأول أن يبلغ المال النصاب، والثاني أن يحول عليه الحول. أما إذا أخذ الأجرة فانفقها مباشرة فلا شيء عليه إن شاء الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من شربين من هذا الأخ يقول: إذا كنت أصلي النافلة ودخل خلفي آخر فهل تحسب جماعة؟
الحمد لله رب العالمين، نعم تحسب جماعة، ويؤجر من ائتم بك أجر الجماعة بإذن الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من شربين من هذا الأخ أيضا يقول: تقدم شاب لخطبة فتاة ولكنه مدخن، فما هي نصيحتكم؟
الحمد لله رب العالمين، نصيحتي أنه لا ترتبط بهذه الفتاة ولا يقبلون إلا إذا ترك الدخان، يقولون لو أترك الدخان، إن ترك الدخان فالحمد لله، وإذا لم يترك الدخان فلا تتزوج المرأة مدخنا، لا تتزوج المرأة مدخنا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من اليمن من الأخ ناصر يقول: ما هو قول فضيلتكم في الجمعيات الحزبية؟
الحمد لله رب العالمين، ناصر من اليمن السائل عن جماعات حزبية، نجيبه من اليمن بفتوى العلامة مقبل بن هادي الذي ما عرف أحد في هذا العصر بتحذير من الجمعيات الحزبية مثل ما عرف هذا الرجل رحمه الله تعالى وأعلى درجته في الفردوس الأعلى. فهذه الجمعيات الحزبية باطلة، جماعات جمعيات مؤسسات تقوم على هذا الفكر المنحرف، إخوانية تبليغية داعشية إلى غير ذلك، هذه الجماعات محظورة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. هذه جماعات محظورة ليس بالقانون بل بشريعة رب العالمين والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخ رمز لنفسه بميم شين يقول: ما هو حكم ختان الإناث؟
الحمد لله رب العالمين، حكم ختان الإناث أقل أحواله أنه مكرمة ومستحب، وقد ذهب جماعة إلى وجوب، أما القول بأنه لا يجوز أو حرام قول حرام ولا يجوز هذا، فأقل أحوال الختان أنها مستحبة ومكرمة، والنبي قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الدقهلية من الأخ محمد يقول: ما معنى ربا الفضل؟
الحمد لله رب العالمين، الربا نوعان: ربا فضل وهو الزيادة، وربا نسيئة مقابل المدة. ربا الفضل يعني أن تكون هناك أصناف ربوية يبيع الإنسان الصنف بمثله مع الزيادة، فمثلا يبيع قمحا بقمح، يبيع أرزا بأرز، يبيع تمرا بتمر مع الزيادة كما جاء في حديث عبادة بن الصامت، فإن هذا لا يجوز، هذا ربا الفضل. وربا النسيئة أن يكون في غير المجلس، تبيع هذه الأصناف في غير المجلس، فهذا لا يجوز، لابد أن يكون هناك شرطان: الأول التقابض في المجلس، والثاني التماثل، والثاني التماثل. فالذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، فإذا باع ذهبا بذهب بزيادة هذا ربا، وإذا باع ذهبا بذهب في غير المجلس ولو بغير زيادة هذا ربا، مع الزيادة هو ربا الفضل، مع عدم المجلس هو ربا النسيئة، والعلة في ذلك الزيادة كما قلنا في ربا الفضل. وعليه فإن الإنسان لا يجوز له أن يتعامل بالربا بصورتيه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ حسن يقول: هل يجوز الاشتراك في العقيقة؟
الحمد لله رب العالمين، يعني أنه يذبح ذبيحة واحدة عن واحد واثنين وثلاثة وأربعة؟ الجواب: اختلف العلماء في ذلك، والراجح عدم جواز الاشتراك في العقيقة، لأن ذبيحة العقيقة مرادة لتكون نعمة مقابل تلك النعمة التي رزقك الله إياها، رزقك الله نفسا فاذبح مقابلها نفسا. فالراجح من قولي أهل العلم أنه لا يشترك في العقيقة، بل تذبح عن الغلام شتين وعن الجارية شاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: هل يجوز للحامل والمرضع أن تفطر في رمضان، أم أن هذا مشروط بخوف الضرر على نفسها أو طفلها، وهل هناك أثر عن ابن عباس في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على أولادهما فقد تكون المرأة قادرة على الصيام، لكن يتأثر اللبن. خافت الحامل أو المرضع على نفسها أو خافت على ولدها فلهما الفطر، أما مع عدم الخوف على النفس أو على الولد فلا يجوز الفطر، فحكمهما حكم المريض. والله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والإنسان إن لم يكن به علة ولا مرض فلا يجوز أن يفطر، فإذا كان به مرض يشق الصيام معه أفطر وعليه. فالحامل والمرضع تفطران وتقضيان على الصحيح. ومن أهل العلم من قال عليهما الفدية للقضاء، ومنهم من قال عليهما الفدية والقضاء، والراجح أن عليهما القضاء فقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وبارك فيكم. قال: هذا سؤال وارد من القاهرة من الأخت أم أنس، تقول: لي ابنتان قد بلغتا سن العاشرة، فهل يمكن التفريق في المضجع بجعل غطاء خاص لكل واحدة على نفس السرير، لأنهما تخافا من النوم بمفردهن كل في غرفة؟
الحمد لله رب العالمين، سبق الجواب عن هذا، وأنه لا بأس إذا فصلت بين البنتين بحائل مع كون الغطاء واحدا، لا بأس إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من ديلة من الأخت أم محمد، تقول: رجاء النصيحة لطالب علم لا يحضر للمسجد إلا بعد إقامة الصلاة، وربما ضيع بعض الركعات انشغالا بأمور الدنيا.
الحمد لله رب العالمين. طالب علم ولا يحضر الجماعة، أي علم طلب هذا؟ ما طلب علما فيه وجوب صلاة الجماعة، ما طلب علما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن النبي قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلقوا معي رجال معهم حزم من حطب فأحرق على بيوت كذا. أما بلغه هذا؟ أما بلغته الآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآية. فإذا وجبت الصلاة في حال الخوف كانت من باب أولى في حال الأمن. ما ورد هذا، ما قرأ هذا، ما طلب علم هذا. فأي طالب علم هو الذي يدع الصلاة؟ طالب العلم قدوة، طالب العلم ما يقول صلاة الجماعة، طالب العلم يبحث عن قيام ليل، طالب العلم يبحث عن قيام ليل، طالب العلم يبحث عن صيام نهار، طالب العلم يبحث عن ترقي فيما يقرب الله عز وجل من النوافل من المستحبات. أما واجبات فما ذا نفعه علمه في هذا؟ فليس طلب العلم يراد لذاته، إنما طلب العلم يراد للعمل به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أم محمد أيضا من ديلة، تقول: هل من نصيحة لزوجة تكاثرت عليها المشاغل من رعاية زوج وأبناء وأعمال البيت، ورغما عنها تقدم هذه الأعمال على القرآن ومذاكرة العلم الشرعي، وتجد قسوة في قلبها وتهاونا في أمور كانت تجدها من العظائم من قبل؟
الحمد لله رب العالمين. عملك في بيتك عبادة، وقيامك على أولادك عبادة، ومراعاة زوجك عبادة، كنسوك طبخك إعدادك للطعام كل هذا عبادة وطاعة. احتسي بذلك حتى ينشرح صدرك ويطمئن قلبك، لأنك تعتبرين أن هذه خلاف الطاعة، وبالتالي تشعرين بالتقصير وعليه بتأنيب الضمير. فاعلمي أن هذه طاعة إن شاء الله إذا قمت بها للزوج والأولاد. ثانيا، عليك أن تخصصي وقتا، ولا ينفع الإنسان المسلم شيء مثل ما ينفعه أن يخصص وقته. لو أنا أعمل 20 ساعة في اليوم فلأجعل عملي 20 ساعة وربع ساعة، ربع ساعة، يعني لو افترضنا أن الإنسان يعمل 20 ساعة لا يجد إلا 4 ساعات ينام فيها فقط، فإنه حينئذ يجعل ربع ساعة، ربع ساعة، 10 دقائق، 5 دقائق. فاتقوا الله ما استطعتم، يتلو فيها آية، يتلو فيها صفحة من القرآن، يحفظ فيها حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسبح فيها، يفكر، يتدبر فيها إلى غير ذلك. فالطاعة يا إخواني طاعة عامة، ليست الطاعة قصيرة على الصلاة وتلاوة القرآن فقط، الطاعة عمل في البيت، الطاعة عمل في الحقل، الطاعة تدريس في المدارس، الطاعة هندسة، الطاعة طب، الطاعة قيادة أمة، الطاعة قيام على مصالح المسلمين، الطاعة إصلاح بين الناس، الطاعة بر الوالدين، الطاعة إكرام الضيف، الطاعة مراعاة حق الجار، الطاعة متعددة جدا. وفي بضع أحدكم صدقة، الرجل يجامع امرأته طاعة، طاعة لله سبحانه وتعالى. فعلما يفوت الإنسان كل هذه الطاعات بالاحتساب والنية. في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ عبد الله من أسوان له عدة أسئلة. سؤاله الأول شيخنا يقول: رجل كان يفطر رمضان لعلة المرض بالسكر والقلب والكبد ثم مات على إثر ذلك، فما هو الواجب فعله تجاهه؟ الصيام عنه أم إخراج الكفارة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان هذا الرجل مريضا مرضا لا يرجى برؤه فعليه الإطعام، فإذا لم يطعم في حياته أطعم عنه أولياؤه من تركته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر للأخ عبد الله من أسوان يقول: رجل نام عن صلاة الفجر واستيقظ في السابعة صباحا، فهل يصلي سنة الفجر ثم الفجر أن يصلي الفجر أولا؟
الحمد لله رب العالمين، يصلي سنة الفجر أولا ثم يقيم لصلاته ويصلي الفجر بعد ذلك، لما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة هو وأصحابه في الصحراء أمر بلالا فأذن ثم صلى السنة ثم صلى الفريضة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. له سؤال آخر الأخ عبد الله من أسوان يقول: هل يجوز صلاة سنة الفجر وصلاة الضحى بنية واحدة؟
الحمد لله رب العالمين، سنة الفجر مقصودة لذاتها صلاة مستقلة، وصلاة الضحى مقصودة لذاتها صلاة مستقلة، فلا يتداخلان، فليصلي سنة الفجر وليصلي الضحى بعد ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ أبي حمزة من المغرب يسأل فضيلتكم الدعاء له بتيسير أمره.
أسأل الله أن ييسر أمرك يا أبا حمزة، وأن يشرح صدرك، وأن يفك كربك، وأن يسدد دينك إن كنت مدينا، وأن ييسر لك كل عسير، وسائر المستمعين، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من بيلا من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، قال: فاتتني عدة صلوات ولا أعلم كم صلاة ضيعت، فكيف أؤدي هذه الصلوات الفائتة، وما هو السبيل للمحافظة على الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، تصلي على ما يغلب على ظنك أنك قد قمت بقضاء ما عليك، على حسب ما يغلب على ظنك، والله أعلم. أما كيف تحافظ على الصلاة، إذا سمعت النداء فلبي وأتي المسجد مباشرة، وتدبر وتفكر في أن هذه الصلاة واجبة تأثم على تركها، وكذلك استحضر الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى على هذه الجماعة، ثم اعلم أن هذه الصلاة والمواظبة عليها فيها خيرات ومنافع عظيمة، ليست المسألة مسألة صلاة واجب عليها، بل هو دين بأكمله إن شاء الله ستحافظ عليه متى ما حافظت على الصلاة في جماعة، أما إذا ضيعت الجماعة كنت لما سواها أضيع، وفقني الله وإياك لما أحب ويرضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ أبو أحمد من الدقهلية له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما تعليق فضيلتكم على ظاهرة الاتفاق مع الأئمة أصحاب الأصوات الحسنة على الصلاة بالناس في رمضان مقابل أجور مرتفعة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا صلى الإمام، إذا صلى الواحد بالناس صلاة الجماعة في التراويح وأعطوه أجرا لا بأس ولا حرج، لكن ينبغي على الإمام أن يتقي الله ولا يكون قصده الغرض وغرضه أخذ المال، إنما يكون قصده طاعة الله عز وجل، فيتقي الله في هذا، فأنت إمام، أنت سفير بين الناس وبين ربهم سبحانه وتعالى، فاتقي الله عز وجل، لا تبكي على أجرتك، ابكي على آيات القرآن، كن قدوة للناس لا يحركك على هذا الأجر، وإلا فإن صليت من أجل الأجر فأنت آثم ولا أجر لك في صلاة، إنما إذا صليت من أجل الصلاة ثم جاءك الأجر تبعا فالحمد لله، كما قال شيخ الإسلام: فرق بين من حج ليأخذ وبين من أخذ ليحج، فكن يا أخي من أخذ ليصلي بالناس ويقوم هذا المقام العظيم ويكون هذا تبعا. الأمر الثاني يا أخي، إذا كان كنت على سعة تستطيع أن تستغني عن هذا المال فهذا أفضل وأعظم لأجرك، هذا أفضل وأعظم لأجرك. الأمر الثالث، لا ينبغي أن تتاجر بهذا، رزقك الله نعمة عظيمة وهي الصوت الحسن تتاجر بها وتأخذ الأموال الباهظة، لا، ولكن خذ على قدر حاجتك، والله يوفقني وإياك لما أحب ويرضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الثاني للأخ أبي أحمد من الدقهلية يقول: هل يجوز انتقاص أحد ممن عينهم ولي الأمر إذا صدر منه ما يخالف الشريعة؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز أن تنتقص أحدا من ولاة الأمور، لكن هل تنكر منكرا؟ تنكر منكرا، وليس إنكار المنكر انتقاصا. لو أن ولي الأمر حصل منه منكر فإنني أنكره بين يديه، فإن لم يكن بين يديه راسلته ناصحته، فإذا لم أستطع بنصحته تكلمت عن هذا المنكر كمنكر، ولا أتكلم عن شخص، تكلم عن المنكر كمنكر، أقول مثلا مسألة الاختلاط، أقول مسألة الربا، أقول مسألة كذا مثلا، أصنف فيها مصنفا أو أجعل فيها خطبة، أي في المخالفة نفسها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. الأخ أبو أحمد من الدقهلية له سؤال ثالث يقول: ما تعليقكم على هذه المقالة؟ انتهى علم الجرح والتعديل، والموجود الآن إنما هو الجرح والتجريح.
الحمد لله رب العالمين، إنني أشعر وأحس بنفس منحرف، هذا الذي يقول انتهى زمن الجرح والتعديل والموجود الآن هو الجرح والتجريح، هذا طعن في العلماء، أي أنه لا يوجد علماء الآن في الأمة يجرحون بحق ويعدلون بحق. فإن قال أقصد قلنا أسأت السؤال، كان ينبغي أن تبين مقصودك في السؤال. الآن وقبل الآن وسيظل إلى آخر الزمان علم الجرح والتعديل ندرأ به في نحور أهل البدع والتضليل، ويواجه به أهل السنة والجماعة كل عليل في أي زمان، بليل أو نهار، برا وبحرا وجوا، ما بقي حق وباطل. علم الجرح والتعديل باطل ما بقي حق وباطل، ما بقيت هداية وضلالة، ما بقي هدى وهوى. علم الجرح والتعديل باقي ما بقي مؤمن وكافر. فالذين يتغيظون من علم الجرح والتعديل هؤلاء مجروحون. علم الجرح والتعديل إذا كان قائما على العلم والورع فهو باق إلى آخر الزمان. فإذا قال أنا ما أقصد هذا، أنا ما أقصد أقواما يجرحون بغير دليل، قلنا تلزبا ما هو حكم من يجرح بغير دليل، حينئذ نجيبك على الفور بالدليل، بأن من تجاوز في الجرح والتعديل كمن تجاوز في الحلال والحرام، كمن تجاوز في الاعتقاد، من تكلم في دين الله بغير علم كان مع الآثمين. سيبقى هذا العلم، علم الجرح والتعديل إلى آخر الزمان. وأيضا القول بأنه خاص بالرواة ولا يتعداهم، هذا قول لا أساس له من الصحة، بل هو في الرواة وهو في المتكلمين في دين الله، هو في البائعين والمشترين، هو في الأطباء والمهندسين، هو في المتزوجين والناكحين، هم في الأصحاب والمسافرين والمرتحلين والحالين، هم في كل إنسان، فإن كل مهنة فيها الطيب والخبيث، وكل شيء فيه الخبيث والطيب، حتى من خلق الله، فقد جاء في الصحيحين خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، بل قال الله عز وجل في كتابه: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إلى غير ذلك. فهذا العلم باق وهو علم عظيم، به يحرص الدين ويحافظ عن حياض الشريعة. فأسأل الله عز وجل أن يكثر من علماء الجرح والتعديل، وأن يبقي في الأمة من هو على الصراط والسبيل، وأن يهدي الزائغين والضالين إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ أبي عبد العزيز، يقول: ما معنى عبارة غلاة الطاعة وغلاة التبديع التي يرمي بها أهل البدع أهل السنة؟
الحمد لله رب العالمين. سؤال آخر يلحق بالسؤال الماضي، جماعة غلاة الطاعة وجماعة غلاة التبديع، فيه جماعة يقال لها غلاة الطاعة، إنما يقصد بهم أهل السنة والجماعة الذين يقولون بالسمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا. ومن الذي أمر بالسمع والطاعة في المعروف لمن ولاه الله أمرنا؟ وإن كانوا ظالمين أو جائرين ما لم نرى الكفر البواح في الدين، من الذي علم الأمة؟ أليس سيد المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الأمين؟ فاعتراضك على هذا اعتراضك على سنته وعلى هديه المبين. ليس هناك جماعة غلاة الطاعة وليس هناك جماعة غلاة التبديع، ومن غلا في التبديع وغلا في الطاعة وتجاوز الحد فهذا أمر يخصه فيرد عليه. ولكن هذه الكلمات لما تخرج من أناس يزهدون في هذا هم على منهج الخوارج في التعامل مع ولاة الأمور وعلى منهج المميعة في الجرح والتعديل، ولهذا نقول هؤلاء حري أن يكونوا هم جماعة جماعة الخوارج وغلاة التمييع وليس غلاة التبديع. فهناك يا أخي بارك الله فيك وهداك الله عز وجل إلى الحق ووفقني الله وإياك العمل بشريعته، هناك إذا تجاوز الواحد في شيء من هذا فإنما تكون القضية قضية واحد. أما هذا المنطق فهو منطق من يطعن في علماء السنة والجماعة لأنهم يقولون بالسمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا فيقولون هذا غلو، وإنما أتى بالشريعة وإنما هم جفاة وليس أهل السنة غلاة. وأما من يجرح بحق ويعدل بحق فهؤلاء ليسوا غلاة، وإنما من خالف ذلك وصار يعدل كل فاسق ومبتدع وضال فهؤلاء أيضا جفاة. والحق وسط بين الغالي والجافي، بين المفرط بين التفريط والإفراط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الأخت أم الفضل وفقها الله. سؤالها الأول شيخنا تقول: أحيانا يختلط علي الطهر من الحيض فأنتظر إلى العصر حتى أتأكد من حصول الطهر وبالفعل أتأكد، فهل تجب علي صلاة الظهر أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا لم ترى الأخت علامة الطهر وانتظرت تراها كاملة فهذا حسن، لكن إن طهرت في العصر فلتصلي الظهر. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فالكثير يقولون بأنها تصلي الظهر والعصر لأن وقت أحدهما وقت الآخر عند الاضطرار، وبعضهم ذهب إلى أنها تلزم بصلاة العصر وهو ما نرجحه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤالها الثاني الأخت أم الفضل تقول: ما هي صفة المباشرة الجائزة للمرأة الحائض؟
الحمد لله رب العالمين. ورد في السنة أن زوجة النبي قالت: فكان يأمرني فأتزر أي تجعل الإزار على أسفلها من السرة إلى الركبتين ثم يبشرها وهي حائض. هذه السنة يبشرها من فوق الإزار، ولكن لو بشر فيما عدا ذلك فإنه يجب عليه ألا يكون ذلك في محل الولد لأن هذا حرام. أما إذا بشر في غير ذلك في غير محل الولد فإن هذا يكره ولا يحرم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من الأخت أم الفضل تقول: هل يجوز للزوج أن يجامع زوجته بعد انقطاع دم الحيض وقبل الاغتسال من هذا الحيض؟
الحمد لله رب العالمين. إذا انقطع الدم ولم تغتسل المرأة فهل يجامع الرجل امرأته عندئذ أم لابد من الاغتسال؟ الراجح أنه لابد من الاغتسال، وقد قال سبحانه: واسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن، فجعل الإتيان بعد الطهارة والتطهر، فهنا فالأولى انقطاع الدم والثانية التطهر بالاغتسال. ومن أهل العلم من قال: تغسلوا فرجها فقط ويكفي ذلك ويأتيها، والراجح أنه لابد من اغتسالها غسلا كاملا ثم أتيها زوجها بعد ذلك. لكن سنة الطلاق تقع في هذا الوقت، فلو طلق امرأته إذا انقطع الدم ولم تغتسل كان طلاقا للسنة وليس طلاقا للبدعة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. هذا سؤال وارد من الاخ ابي يوسف يقول: ماذا اصنع مع اهل زوجتي الذين يصرون على جلب المعازف والمحرمات في العرس؟
الحمد لله رب العالمين. اذا كان في العرس يتضمن محرما فعليك امور. اولا عليك بالنصيحة لاقاربك الا يفعلوا هذا المحرم، سواء من موسيقى، سواء من إذ اختلط الرجال والنساء، سواء من إظهار العورات والزينة عند النساء وغير ذلك. إذا كان هناك معاصي فانصح حول أن لا يأتوا هذه. الأمر الثاني، إذا أصروا على المعاصي فاهجر ذلك ولا يجوز لك أن تشاركهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة ورد من كفر الشيخ من الأخت أم خديجة، تقول: هل يجوز ذبح العقيقة في بلد بها فقراء بدلا من بلدي؟
الحمد لله رب العالمين. الأولى في العبادات والطاعات أن تكون في بلد الإنسان، يذبح عقيقته في بلدي ويطعم فقراء البلد، ولكن إذا كانت هناك حاجة وكان هناك بلد فقير منكوب فلا بأس بنقي العقيقة إلى هناك وذبحها هناك، فلربما يكون أفضل من البلد إذا لم يكن في بلدك فقراء في حاجة الفقراء الذين هم هناك، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد. كما نذكر إخواننا بأن هذا البرنامج الأسبوعي سوف يتم بثه في 14 في رمضان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.